عليكم ورحمة الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وأن الوتر ركعة، وأن الركعة صلاة صحيحة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي 2 ركعتين خفيفتين. وحدثني حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء، وهي التي يدعو الناس العتمة، إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع 2 خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. وحدثنيه حرملة أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد، وساق حرملة الحديث بمثله، غير أنه لم يذكر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن، ولم يذكر الإقامة، وسائر الحديث بمثل حديث عمرو سواء. هذا الحديث الأول في هذا الباب، وهو عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيها أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة، وقد ثبت عنها أن النبي عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، وفي بعض الروايات أنها زادت 2 ركعة، ولذلك اختلف العلماء في ذكرها 2 ركعتين، هل جمعت مع 11 ركعة الركعتين اللي بعد العشاء سنة العشاء، وبعضهم اعتبرها جمعت معهم 2 ركعتين اللي هم سنة الفجر، وبعضهم اعتبر ان هناك 2 ركعتين غير، يعني كان يصليهم بعد الوتر، صلي 2 ركعتين وهو جالس، استدلوا به على جواز التنفل بعد الوتر اذا كانت له حاجة في ذلك، حتى ان بعض العلماء اعتبر 2 ركعتين دول سنة للوتر، وهذا طبعا بعيد لأن الوتر أصلا سنة وليس للسنة سنة، لكنه في دليل على جواز أن يصلي الإنسان بعد صلاة الوتر، فهذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن عبد الله بن عباس في حديث نومه في بيت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر بنا، وفيه أنه صلى في هذه الليلة 13 ركعة، فالأمر دائر بين 11 و13 ركعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فعل. ولذلك أهل العلم يختلفون في هذا، فأكثر أهل العلم أو جمهور العلماء يرون جواز الزيادة، يرون جواز الزيادة على 11 ركعة، ويحتجون على ذلك بفعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأنه ثبت عنه صلاة 11 ركعة وصلاة 20 ركعة، وتنازع أهل العلم في صلاة 20 عن عمر بن الخطاب هل هي ثابتة أم غير ثابتة، فبعضهم وعلى رأسهم الشيخ الألباني يرى أن صلاة 20 ركعة رواية شاذة، وإن الثابت عن عمر بن الخطاب 11 ركعة الموافقة للسنة، وحتى قال حتى لو ثبتت 20 فالمرجع نرجع إلى السنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، فهذا هو الأولى العمل به. وقد رد عليه الشيخ إسماعيل الأنصاري في رسالة له، ونقض كلام الشيخ الألباني، واعتبر أن 20 ركعة ثابتة وذكر لها طرق، والكلام الذي قاله الألباني يعني اعترض عليه الشيخ إسماعيل الأنصاري، وقال يجوز إذن زيادة على 11، وهذا ما نص عليه الأئمة. وأما ابن حزم الظاهري فقال إن صلاة 11 ركعة ثابتة من فعله عليه الصلاة والسلام، ولم تثبت من قوله، فيقول هذه موافقة حال، هذه موافقة حال، وعلى ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تزيد على هذا، لا تزيد على 11 ركعة، لكن وافق حاله أنه كان يصلي 11 ركعة، فلا يمنع من الزيادة على ذلك. واستدل أيضا بحديث الذي سيأتي إن شاء الله تعالى، صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة فأطلق. وقد جاء الرجل يسأله، وهذا من حجج الشيخ إسماعيل الأنصاري أيضا، قال إن أعرابي جاء يسأل النبي عليه السلام عن صلاة الليل، ويريد بذلك يعني يقول إن هذا الأعرابي كان يجهل عددا وكيفية، يعني إيه؟ لأن الشيخ الألباني وغيره ممن يرون إن الاقتصار على الزيادة، قالوا هذا الحديث عن الكيفية وليس عن الكم، عن العدد. من الأعرابي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام تصليها ركعتين ركعتين، لغاية إمتى؟ قالوا لغاية إمتى دي نتوقف فيها بالحديث عائشة اللي بيقول 11 ركعة. فالآخرين قالوا له لا، هذا أعرابي جاهل جاي يسأل سؤال عام، ما عندوش الكلام الثاني إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 11 ركعة، ولكن جاء يسأل سؤال عام، وإلا لو كان عنده علم من 11 ركعة لكان عنده علم بكيفيتها، لأن سيدة عائشة وصفت يصلي أربعة لا تثنى حصنهن وطولهن، يصلي أربعة لا تثنى حصنهن وطولهن، ما كانش يحتاج إلى سؤال، لكن ده جاء يسأل عن صلاة الليل عموما. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق لهم وقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. مثنى مثنى إمتى؟ فعش تقدير، فقال إذن هذا يجوز عن الثمانية وعن العشرين كمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد عدد، وذلك يعني ثبت عن الإمام مالك أو أهل المدينة كانوا يصلون 36 ركعة غير الوتر. والإمام الشافعي كان يعني يرى جواز صلاة 20، فالأمر فيه واسع، الأمر في هذا واسع، وإن كان الأفضل في هذا كله الاقتصار على الثمانية، لكن لا نقول أن الزيادة بدعة لثبوتها عن عمر الخطاب وللاحتمالات الواردة في الأحاديث التي ذكرناها وكلام الأئمة فيه، وأكثر أهل العلم كما قلنا يرون جواز الزيادة، فلا نقول إن الزيادة بدعة، ولكن نقول هي جائزة، ولكن الأفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تقول عائشة ما زاد في رمضان غيري على 11 ركعة. فإذا صلى الإنسان 8 ركعات غير الوتر مع طول القيام هذا أفضل من كثرة الركعات مع سرعة القراءة أو قلة القراءة، لأن أفضل الصلاة بعد المكتوبة طول القيام أو طول القنوت، يعني القراءة الطويلة في قيام الليل. فهذا هو مأخذ الفريقين ودليل كل واحد منهم. وكما قلنا يعني المسألة لا تحتاج إلى نزاع طويل أو تبديع كل من الطائفتين الأخرى. والشيخ ابن عثيمين مأخذ طيب في نقطة مهمة ينتقد فيها بعض الإخوة الذين يرون الاقتصار على الحداشر، لهم ذلك، احنا قلنا المسألة خلافية لهم ذلك، لكن ينتقد عليهم مخالفة الإمام، لأن الحديث من صلى مع إمامه حتى تنقضي الصلاة كتب له قيام ليلة. والأمر الثاني أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم رغم أنهم أنكروا على عثمان بن عفان وهي في فريضة الإتمام في صلاة عرفات في منى، الإتمام أنكروا عليه الإتمام بمنى، رغم ذلك أنهم أتموا خلفهم. فقال يعني هؤلاء الإخوة لما يخرجوا بعد ما يصلي الإمام تم الركعات يقصد بذلك في رمضان في الحرم، فيخالفون الإمام ويتركون الصلاة، ويعني في شيء من المخالفة. فهو يروا حتى لو أنهم يرون أن السنة هي الـ11 ركعة لا يزيدون، لكن عليهم أن يتابعوا الإمام للحديث أولا ولعدم المخالفة ثانيا، كما قال ابن مسعود الخلاف الشر. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كان يصلي كان يضطجع على شقه الأيمن، والظاهر أن هذه الاضطجاعة كانت في البيت وليس في المسجد، لأن المؤذن كان يأتي فيؤذنه فيقوم بالصلاة. وهل هي واجبة أم أنها مستحبة؟ ذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب، واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قام من الليل فليضطجع، فقالوا هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. إلا أن المحققين من أهل الحديث قالوا إن رواية القول رواية القول شاذة، وهذا ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية، بل إن العلماء يضربونه مثلا في الشذوذ، إن رواية القول رواية شاذة، والصحيح رواية الفعل، إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضطجع لكن لم يأمر بالاضطجاع. فعلى هذا أقول هي مستحب لمن قام الليل. وكأن هذه الاضطجاع كما يصر أهل العلم يعني لكي يعني تزيل عنه العناء والتعب من قيامه بالليل فيقوم لصلاة الفجر نشيطا، هي اضطجاعة خفيفة تضطجعها إذا قام من الليل. والصحيح كما قلنا أنها مستحبة وليست على الفرضية. الحديث الثاني، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير الحديث، وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا هشام عن أبي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. هذه سورة أخرى للوتر، هذه السورة اللي فاتت إيه؟ يوتر بواحدة، هذه السورة من سورة الوتر اللي فاتت، فإذا خشيت الصبح ويوتر منها بركعة، يصلي 11 ركعة يوتر منها بواحدة، وهنا يوتر بخمس. كيف يوتر بخمس ركعات؟ ليس بينهم تشهد أوسط في أي ركعة، إنما يصلي الخمس ركعات متصلة. إذا الخمس ركعات لها صورة واحدة، وهو أن يصلي الخمس ركعات لا يجلس إلا في آخرها، ثم يصلي ركعتين 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 إلى أن يبقى من صلاة خمس ركعات، فيصلي الخمس ركعات متصلات يجلس في آخرهن ويقرأ التشهد ثم يسلم. قال وحدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد بن سليمان الحديث وحدثناه أبو قريب حدثنا وقيع وأبو أسامة كلهم عن هشام بهذا الإسناد. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن عراق بن مالك عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة بركعتي الفجر. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك, يعني هنا قال بركعتي الفجر, يعني عد ركعتين مثل الفجر من ايه, من 13 ركعة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان, قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة, يصلي 4 فلا تسأل عن حصنهن وطولهن, ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حصنهن وطولهن, ثم يصلي 3. فقالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. يبقى هنا إيه, يصلي 11 ركعة لا يزيد لا في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة, يصلي 4 لا تسأل عن حصنهن وطولهن. والظاهر أن مقصود عائشة أنه يصلي 4 ركعات ويجلس أو يستريح بينهم ثم يصلي 4 ركعات أخرى. فهل 4 ركعات دول معناه أنهم متصلات؟ ليس هذا هو ظاهر الكلام, يعني يصلي ركعتين ركعتين لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى, يصلي ركعتين ركعتين ويجلس ثم يصلي ركعتين ركعتين. وإن قال قائل أن يصلي 4 ركعات متصلات لكان أيضا وجه محتمل, يعني لو قال واحد أن يصلي 4 ظاهر الكلام يصلي 4 زي ما يصلي أي 4 ركعات لكان وجها محتملا. لكن ظاهر هذا الكلام مع قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى, نقول الراجح أنه يصلي ركعتين ركعتين بدل 4 ركعات, يجلس بينهن ثم يصلي ركعتين ركعتين ثم بعد ذلك يصلي 3 ركعات. وأما قولها أتنام قبل أن توتر بعد قولها ثم يصلي 3, فالواو هنا ليس بها مقصود بها الترتيب, ليس بالواو مقصود بالواو الترتيب, يعني قولها يصلي 4 ثم يصلي 4 ثم يصلي 3. معناها عائشة تقول فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر, يبقى هنا في إيه تداخل في الكلام, يعني هو يصلي 4 ثم 4 ثم ينام, فتقول عائشة أتنام قبل أن توتر, فيقول إن تنام عيني ولا ينام قلبي, ثم يقوم فيصلي 3. يبقى إيه تنسيق الكلام, وإلا لكان المعنى أنه صلى الوتر وهي أنكرت عليه أنه لم يصلي الوتر وإنه سيصلي الوتر مرة ثانية, وهذا كلام بعيد لأنه صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليل, فهو قد أوتر الكلام هنا قد أوتر. فمتى أوتر؟ بعدما قالت له أتنام قبل أن توتر, فقال إن عيني تنامان ولا ينام قلبي, وهذه خاصية بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء كما ورد في صحيح البخاري في حديث أنس وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. والمقصود بالإحساس القلبي الذي يحس به النبي بنومه ما يتعلق بشأنه لا ما يتعلق بالأحوال الكونية من حوله, كأن إذا أحدث يعلم أنه أحدث بخلاف غيره, فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث العين وكاء الصه, فإذا نامت العين تطلق الوكاء والصه هي حلقة الدبر, فالعين كأنها هي التي تربط الإنسان ويتأكد هل هو أحدث أم لم يحدث. لكن النبي إذا نام فإن قلبه لا ينام فيشعر بما يحدث من نفسه, ولكن ما يحدث من حوله لا يشعر به, بدليل حديث الإيه ها لما ناموا في صلاة الفجر وحتى طلعت الشمس, النبي عليه السلام يعني لم يرى الفجر ولم يرى الشمس حتى أيقظه بعض الصحابة في بعض الرواية, فهذا دليل على أن الأحداث من حوله لا يشعر بها صلى الله عليه وسلم. والله أنت لا تسألني عن هذا لأن أنا قلت من الراجح صلى ركعتين أنا مفيش نص على كده. وعموما الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، ورواية والنهار اختلف فيه أهل العلم، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. الشيخ الألباني رجح هذه الرواية وجاب لها شواهد، الشيخ شعيب الأرناؤوط كذلك، وغيره من أهل العلم على صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وده إيه الراجح في الصلاة. إلا ما طبعا ما بغاء فيها حاجة فيها استثناء صلاة الخمس ركعات من الصلاة ديت في الوتر بس، أو تسع ركعات أو السبع ركعات كما سيأتي، أو الثلاث ركعات، هذا كله في الوتر. لكن غير كده في صلاة السنن مثنى مثنى، وده الراجح. والحديث بتاع صلاة الظهر إنه صلى ركعتين صلى أربع ركعات ليس بينهن تسليم، هذا بهذا اللفظ ضعيف، ويعني الأمر يحتاج لتنبيه. الشيخ الألباني في كتاب الجامع الصغير أشار أمام هذا الحديث بأنه صحيح على النص، الحديث كده بالكامل قال يصلي أربع ركعات ليس بينهن تسليم، كتب جنبيه صحيح. لما جه كتاب الترغيب والترهيب قال صحيح بدون قوله ليس بينهن تسليم، يعني خلينا نصلي أربعا قبل الظهر بدون قوله ليس بينهن تسليم، هذا صحيح. فأما ليس بينهن تسليم هذه الرواية ضعيفة، ولذلك حطها في ضعيف الترغيب والترهيب، يعني جاب الحديث مرتين، مرة في ضعيف الترغيب والترهيب وقال جنبيه ضعيف، ومرة في صحيح الترغيب والترهيب وقال صحيح من غير قوله ليس بينهن تسليم، وده الراجح. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات، يعني واحد يقول يصلي 8 ركعات يعني ورا بعض، نفس كلامه نفس السؤال بتاعه، يصلي 8 ركعات يعني كلهم مرة واحدة؟ قال لك لا، واضح ان 8 ركعات يعني ركعتين ركعتين، كذلك يقول يصلي 4 ركعتين ركعتين، ما يصلي 4 ركعتين ركعتين وهكذا. يصلي 8 ركعات ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. يبقى هنا إيه؟ على 8 ركعات وبعدين ركعتين، يبقى دول كام؟ يبقى 10، وبعدين الوتر يبقى كده 13، لو هتعد الوتر واحد يبقى 11، حط معاهم ركعتين بتوع الفجر يبقى 13. انك لو عديت الوتر 3 عشان يبقى المجموع بتاعها مظبوط، هي قالت 13 ركعة وابتدت تفصل، يبقى ذكرت الاول 10 وبعدين ذكرت ايه ركعتين وهو جالس، يعني معناهم هتصلي بعديهم الوتر، فهل الوتر ده 3 ركعات؟ قد يكون، يبقى المجموع 13. هل الوتر ركعة واحدة؟ يبقى المجموع 11 وهتزود عليهم ركعتين الفجر. طبعا في بعض الاحاديث بعض في الجامع بتاع عائشة أنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم فيصلي ركعتين خفيفتين ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. طبعا بعض العلماء ابتدى يجمع كل هذا، يعني ركعتين قبل 8 وبعدين فيهن ركعتين وهو جالس يبقى 10، و 8 واثنين قبليه و 10 واثنين بعديه يبقى 12، وبعدين اسمه خلاص. وفي بعض الاحاديث انه صلى ركعتين بعد الوتر كمان يبقى 14، ولما يصلي الوتر 3 ركعات يبقى 17، يعني اقترب من العدد اللي كان سيدنا عمر اللي ورد عنه سيدنا عمر كان يصليه. لكن طبعا هذا اذا جمع كل الاحاديث على بعض، لكن طبعا هو ظاهر كلامها انهم هدول ال 11 وقام الليل، لما كيف كان يصليهم، احيانا كان يصلي معهم ركعتين قبليهم، احيانا كان يصلي ركعتين بعد الوتر، احيانا كان تضم اليهم الركعتين اللي هم بعد الفجر تحطهم على العدد وهكذا. الوتر ياخد كام؟ لا ما هو 5 بي، يعني هو يصلي ركعتين ركعتين، لما يكون ناقص 5 يصلي 5 يبقى برضه 11، هي تقصد كده، يصلي 8 ركعات ثم يوتر، نعم، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، طيب يبقى هنا جمعت ركعتين بتاع الفجر يعني المعنى السن. وحدثني زهير بن حرب حدثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان عن يحيى قال سمعت أبا سلمة الحديث وحدثني يحيى بن بشر الجريري حدثنا معاوية يعني بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله غير أن في حديثهما 9 ركعات قائما يوتر منهن. يعني يصلي 9 ركعات منهم ايه ركعة الوتر بدل ما 8 ركعات قال 9 ركعات على صلاة. وحدثنا عمرو بن ناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن ابي لبيد سمع ابا سلمة قال اتيت عائشة فقلت اي امة اخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كانت صلاته في شهر رمضان وغيره 13 ركعة بالليل منها ركعتا الفجر يعني نفس الحديث. وهنا وضحت الجمع بقى ما بقاش في احتمالاتها. حدثنا ابن نمير حدثنا ابي حدثنا حنظلة عن القاسم بن محمد قال سمعت عائشة تقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتين الفجر فتلك 13 ركعة. كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة يبقى المجموع كام 11 ويركع ركعتي الفجر يبقى المجموع 13. وحدثنا أحمد بن يونس هذا حديث آخر حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق الحديث حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيسام عن أبي إسحاق قال سألت الأسود بن يزيد عما حدثته عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان ينام أول الليل ويحيي آخره ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام فإذا كان عند النداء الأول قالت وسب ولا والله ما قالت قام. يعني الراوي يقول لك أنا ضابط الحديث تمام ما قالتش قام مع أن قام وسب معنى واحد لكن هو هي قالت وسب وما قالتش إيه قام. فأصاب عليه الماء ولا والله ما قالت اغتسل وهي هي أفاض الماء اغتسل معنى واحد لكن عايز يقول لك هي اللفظ اللي قالته أفاضت الماء وأنا أعلم ما تريد. وإن لم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل الصلاة ثم صلى الركعتين لهم سنة الفجر. حدثنا بكر بن أبي شيبة أبو قريب قال حدثنا يحيى بن آدم حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر. حدثني عناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن الأشعث عن أبيه عن مسروق قال سألت عائشة عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يحب الدائم يعني كان يحب العمل الدائم يداوم على العمل إذا فعل عمل يداوم عليه. قال قلت أي حين كان يصلي قالت كان إذا سمع الصارخ قام فصلى. الصارخ اللي هو الديك الصارخ اللي هو الديك وغالبا ما يؤذن أو ينادي الديك في ثلث الليل الأخير وقت الصحر. حدثنا أبو قريب أخبرنا ابن بشر عن يسعر عن سعد عن أبي سلمة عن عائشة قالت ما ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر الأعلى في بيتي أو عندي إلا نائما. ها ما ألف طيب أي ما وجد ما ألف رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر الأعلى قال هو من آخر الليل ما قبل الصبح أو عندي إلا نائما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلف كان أحيانا يقوم أول الليل كان أحيانا يقوم آخر الليل كان أحيانا يقوم وسط الليل لكن غالب أحيانه كان في ثلث الليل الأخير أو في وسط الليل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ونصر بن علي وابن أبي عمر قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. الاضطجاع اللي مرت علينا في الحديث الماضي. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن ابن أبي عتام عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلهم. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا أوتر قال قومي فأوتري يا عائشة. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرنا سليمان بن بلال عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة بالليل وهي معترضة بين يديه فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي عفور واسمه واخد ولقبه وقدان الحديث. وحدثنا وقر بن أبي شيبة أبو قريب قال حدثنا معاوية عن الأعمش كلاهما عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر. يعني أحيانا يوتر في أول الليل يعني يصلي صلاة الليل في الأول ويوتر أحيانا في وسط الليل أحيانا في آخر الليل ففي كل الليل أوتر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا وقر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي عن أبي حصين عن يحيى ابن وساب عن مسروق عن عائشة قالت من كل ليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. حدثنا علي بن حجر حدثنا حسان قاضي قرمان عن سعيد بن مسروق عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى آخر الليل. باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض. حدثنا محمد بن مسنى العنزي حدثنا محمد بن أبي علي عن سعيد عن قتادة عن زرارة أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقارا له بها فيجعله في السلاح والقرى، يعني أراد يبيع الأرض تحته ولا البيت بتاعه وإيه ويشير بها سلاح ويشير بها خيل عشان يجاهد في سبيل الله ويجاهد الروم حتى يموت. يعني دوت ايه قال لك انا هطلع جاهد غاية الموت مش هرجع تاني زي الجماعة بيقولوا ايه روح في سبيل الله طول العمر فده بقى روح في سبيل الله بجد يجاهد في سبيل الله لغاية ما ايه لغاية ما يموت استشهد في سبيل الله. فلما قدم المدينة لقي أناسا من أهل المدينة فنهوه عن ذلك قالوا لا تروح وترجع ليه لأنه كمان هو راح مطلق مراته وباع بيته يعني هيتخلص من كل حاجة. فهؤلاء الصحابة نهوه عن ذلك وأخبروه أن رحتا ستة أرادوا ذلك في حياة نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال أليس لكم في أسوة. فلما حدثوه بذلك راجع امرأته لما قالوا بها الرسول عليه السلام نهى هؤلاء الستة أن يخرجوا ولا يرجعوا إلى أهاليهم فالرجل راجع نفسه فراجع امرأته وكان قد طلقها وأشهد على رجعتها. واختلف أهل العلم هل الإشارة على الرجعة واجبة أم مستحبة على قولين عند أهل العلم والأولى عموما الإنسان إذا راجع زوجته أن يشهد ليخرج من هذا الخلاف لأن الأدلة فيها تفتكم متكافئة. فأتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل على أن الإنسان يحيل غيره إلى من هو أعلم منه وهذا لا يقدح في علمه لأن ابن عباس يعلم وتر النبي صلى الله عليه وسلم لكن يعلم أن عائشة بقربها من النبي صلى الله عليه وسلم ولأنها تشاهد هذا دائما هي أعلم بذلك منه فلا بأس أن يحيل العالم على غيره في بعض المسائل وهذا لا ينقص من قدره ولا ينقص من علمه بل هذا من النصح لله ولرسوله. قال من والدليل مين قال عائشة فأتها فاسألها ثم أتني فأخبرني بردها عليك. بعضك هي عايز يستفيد يعني مش يدله خلاص وهو ملوش دعوه لكن عايز يتعلم هو الاخر ماذا تقول لك بعد ما تسالها ارجع لي تاني وشوف قالت لك ايه. قال فانطلقت اليها فاتيت على حكيم ابن افلح فاستلحقته اليه يعني قلت له ايه تعال معايا يعني طلبت منه أن يأتي معي إلى عائشة. قال فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إلي فقال ما أنا بقاربها، أنا مش رحنا حيث خاص، لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيهما إلا مضيا. يعني الحروب اللي كانت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم دول، أنا نهيتها أن هي تتكلم في الموضوع ده، ولكن هي برضه صممت وكان لها دور في هذه المسألة. فوزر تقول يعني كان شايل من نفسه وقال لا أنا ما روحش عندها عشان لم تستجب لنهي لها. قال فأقسمت عليه فجأ. فانطلقنا إلى عائشة فاستأذن عليها فأذنت لنا، فدخلنا عليها فقالت أحكيم؟ فعرفته قال نعم. فقالت من معك؟ قال سعد بن هشام. طبعا قولها أو قوله في الحديث استأذن عليها فأذنت لنا فدخلنا عليها ليس معنى ذلك ان اختلاط، لكن هي كانت تعد مكان، إذا دخلوا يقول دخلوا عليها، لكن هي من وراء الستر لا تقترب بالرجال. بالدليل قالت أحكيم يعني عرفته من صوته. فقال لا، قال فعرفته يعني عرفته بأدلائل أخرى. قالت من معك؟ ولو كان التالي معروف لم تحتاج إلى الايه؟ إلى السؤال. فقالت من معك؟ قال سعد بن هشام. قالت من هشام؟ قال ابن عامر. هشام بن عامر عامر هذا أبو صحابي قتل يوم أحد. قالت فترحمت عليه وقالت خيرا. قال قتادة وكان أصيب يوم أحد. فقلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ألست تقرأ القرآن؟ قلت بلى. قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. وأنا طبعا إيه فصاحة في البيان وجوامع كلم في الوصف، أنا كلمة جامعة شبه كل وصف في القرآن يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. قال فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أمر. ثم بدا لي فقلت أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت بلى. قالت فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه الصورة. يا أيها المزمل قم، هذا أمر، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا يعني سنة كاملة، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء، يعني آخر الصورة ليقول إيه علم أن سيقول منكم مرضى وآخرون قاتلون في سبيل الله فإذا قلنا ضربون في الأرض فقرأوا ما تيسر منه شكل أول الآية ريت إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار إلى أن قال علم أن سيقول منكم مرضى إلى آخر الآية. وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء حتى أنزل الله في آخر السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. قال قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره يعني الماء الذي يتوضا بها، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضا ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة. يبقى هذا نوع آخر من إيه؟ من الوتر، صلى 9 ركعات متصلات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، يعني بعد 8 ركعات يجلس ويقوم يصلي 9 قبل ما يسلم، ثم يجلس ويتشهد ويسلم فيذكر الله ويحمده ويدعوه. المقصود يعني ايه؟ تشهد بعد 8 ركعات يجلس فيذكر الله ويحمده ويدعوه التشهد، ثم ينهض ويسلم ثم يقوم فيصلي 9 ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعات بعدما يسلم وهو قاعد. يبقى كده ايه 11 ركعة. فتلك 11 ركعة يا بني. فلما سن نبي الله صلى الله عليه وسلم واخذه اللحم يعني لما كبر وأوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيع الأول فتلك تسع. يعني صلى ركعتين الأول يعني صلى سبع ركعات وتر. يا بني وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم طبعا جاء في بعض الروايات بيان السبع حيث يصليها أنه يجلس في السادسة بعدين يقوم ويجلس في السابعة ويسلم. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، يعني هي رشق القرآن كله في ليلة. والنبي عليه السلام في حديث عبد الله بن عمرو لما كان عنده نشاط في في القراءة أو وصل به القراءة إلى أن يختم كل ثلاث ليالي كل ثلاث أيام، وقال لا أفضل من ذلك. ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. قال فانطلقت إلى ابن عباس فحدثته بحديثها، قال فقال صدقت، لو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به. يعني ابن عباس كمان كان إيه برضك واخد على خطر من عائشة لأنه نهاها هو الآخر. قال فقلت لو علمت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثها. ليه يعني عملية يختم عنه العلم؟ لا، مقصوره من ذلك لو أعلم هذا لفعلت مثل ما فعلت مع حكيم، أنه قال يقسم عليه معاه عشان يصبح منهم كما فعل مع حكيم. لو كنت أعلم ذلك ما حدثتك، لكن قلت لك تعالى عشان تسمع منها وخدتك إلى هناك حتى تسمع منها.
وحدثنا محمد المثنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه طلق امرأته ثم انطلق إلى المدينة ليبيع عقاره فذكر نحوه. حدثنا بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه قال انطلقت إلى عبد الله بن عباس فسألته عن الوتر وساق الحديث بقصته وقال فيه قالت من هشام؟ قلت ابن عامر. قالت نعم المرء كان عامر أصيب يوم أحد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفى أن سعد بن هشام كان جارا له فأخبره أنه طلق امرأته. واقتص الحديث بمعنى حديث سعيد وفيه قالت من هشام؟ قال ابن عامر. قالت نعم المرء كان أصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وفيه فقال حكيم بن أفلح أما إني لو علمت أنك لا تدخل علي ما أنبأتك بحديثها. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد جميعا عن أبي عوانة. قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى وهو ابن يونس عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام الأنصاري عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته يعني دوم عليه، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. وهذا يدل على إيه؟ جواز قضاء قيام الليل بالنهار ما بين طلوع الشمس إلى صلاة الظهر، وطبعا يصليها 12 ركعة بدل 11 ركعة. قلت وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان. حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب الحديث وحدثنا أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن أبي عبد الله ابن عبد الله أخبره عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال أخبره عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. باب صلاة الأولين حتى حين ترمد الفصام. وحدثنا زهير بن حرب بن نمير قال حدثنا إسماعيل وابن علي عن أيوب عن القاسم الشيباني أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، يعني الوقت الضحى زي ما قلنا بيبدأ من أول ما تطلع الشمس وترتفع في السماء، فهم قاموا يصلون، فقال أما علموا أن في غير هذا الوقت أفضل، وهي جائزة، يعني هو لم ينكر عليهم أن الصلاة باطلة، ولكن يعني يريد أن يقول لو أخروها كان أفضل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمد الفصام، والرمضاء لو شدة الحر الرمال تشتد، فهذا الفصال هي جمع فصيل وهم أولاد الإبل، فلما ترمد الفصال يعني هذا يؤثر في أقدام هذه الصغار، فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتبر هذا الوقت لما يشتد الحر، الشمس ترتفع ويشتد حرها، يعني احنا لو حبينا نقول مثلا بالساعة دلوقتي نقول مثلا حدود الساعة 10-11 ها حين ترمد الفصال، هذا هو الوقت اللي يعتبر أفضل أوقات صلاة الضحى. وطبعا هذا الحديث كان يعني كان المفروض أنه يأتي مع حديث صلاة الضحى، قد تقدمت كلام على صلاة الضحى لكنه فصل بينهم بهذا الفاصل من قيام الليل. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون فقال صلاة الأولين إذا رمضت الفصال. وهذا آخر ما يتعلق بهذا الباب، نكتفي به وإن شاء الله نكمل في لقاء آخر. قال ابن تيمية إذا صلى إحدى صلاتي الجمع في بيته والأخرى في المسجد فلا بأس، فهل معنى ذلك أن صلاة الفريضة في البيت جائزة؟ طبعا من الخطأ أن الناس يعني الإنسان عندما يقرأ العلم يعني ينبش يأخذ من هنا شيء ومن هنا شيء. أنت ما تحب تتكلم عن حكم صلاة الجماعة، يعني هل تجوز البيت ولا لا، تروح عن صلاة الجماعة وتشوف الفصل هناك، لكن هنا بيتكلم عن موضوع ثاني وهو الجمع، نصلي الجمع بين صلاتين، فما تجيبش ديت في ديت. ليه بقى؟ لأن أنت لما تروح على صلاة الجماعة نقول هناك في أعذار تبيح له التخلف عن الجماعة. افرض أنه هو صلى الصلاة الأولى في بيته لعذر وهيجمعه، فصلى الصلاة الأولى في بيته لعذر ثم زال العذر اللي هو من كان يدفع لأحدث المسجد، قال في الحمام والصلاة أقيمت وما لحقش صلى في الجامع، وأراد أن يصلي الثانية مع الجماعة، ما المانع؟ هذا هو مقصود تيمية، وليس مقصود من ذلك أنه يتخلف عن الجماعة عامدا. وحتى السؤال الأخ هل صلاة البيت في البيت جائزة؟ يعني نقول هي صحيح، لكن هو آثم لو كان متعمدا لترك الجماعة، أما إذا كان ترك الجماعة لعذر فليس لا شيء عليه. هل يتوضأ لكل فرض وسنة من عنده ثلاث ريح، ولا يتوضأ لكل صلاة في جميع في الجمع أيضا؟ الذي ذهب إليه أهل العلم إن من به ثلاث بول أو ريح أو نحوه أن يتوضأ لكل صلاة، هذا هو الرأي الأول، أن يتوضأ لكل صلاة، واعتبروا الصلاة بفرضها وسنتها، يعني إذا كان يصلي الظهر يبقى يتوضأ يصلي الظهر وسنة الظهر. فاختلفوا لو كان هيجمع هل يتوضأ للأولى ثم يتوضأ للثانية، على أقوال. وهناك رأي آخر يقول إن من كان به سلف، طبعا اللي قاله يتوضأ لكل صلاة قصوه على المرأة الحائض المستحاضة، قصوه على المرأة المستحاضة وقد جاء فيها النص. وأما الآخرون فقالوا لا يقاس هذا على هذا، وأن من به ثلاث بول يدخل تحت قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا يتوضأ ويكون هذا العذر الذي عنده غير ناقض لضوئه، يعني لا ينتقد وضوءه إلا بسبب آخر من ناقض الضوء. فإذا كان مثلا عنده ثلاث ريح كما يقول السائل هنا، عنده ثلاث ريح فتوضأ وظل على حاله لم يتبول ولم يقضي حاجتهم ولم يمس ذكرهم نواقض أخرى، ولكن ما زال ثلاث الريح مستمر معه فهو على وضوئه ما لم يقع في ناقض آخر. وهذا القول أرجح، وهذا القول أرجح، لأن فيش دليل يعني يجعل من به عذر هذا السلف أن يتوضأ لكل صلاة إلا القياس على المصحابة، وهذا قياس بعيد. هل يجوز إذا دعوت لأخي أن أقول إن شاء الله أم لا يجوز الاستثناء في الدعاء؟ طبعا الحديث وليعزم المسألة، يعني لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت وارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم تب علي ونحو ذلك. فالاستثناء في الدعاء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هل هناك في الإسلام أن تكون العصمة في يد الزوجة وأن يقع منها الطلاق ومعقوم هذا الزواج إذا انعقد بهذا الشرط؟ أجل بيان هذا الأمر. إيجاد العصمة أو إيقاع العصمة في يد الزوجة هذا شرط ليس في كتاب الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فلا يجوز أن تكون العصمة في يد الزوجة، لأن الله عز وجل جعل الطلاق في يد الرجل، فالعصمة في يد الرجل. لكن الكلام إذا خيرها العصمة في إيده وما يجي في يوم الأيام ألا بقول لك إيه اللي أنت عايزاه، أنا خيرتك، عايزة تعيشي معايا عيشي، عايزة تطلقي تطلقي، هذا إيه اسمه التخيير. استدل عز وجل بقول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن بكم المتعة بتاعكم وأصرحكن، يعني إيه أطلقكن وأصرحكن صراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذا يقال له التخيير. فهل التخيير يقع به الطلاق؟ يعني هو خيرها فاختارت نفسها، قالت خلاص أنا اخترت أكون طالق، قال هذا التخيير بمنزلة الوكالة، وكلها. وبه أفتى جمهور الصحابة أنه لو خيرها فاختارت نفسها وقع الطلاق. وابن حزم له كلام قوي في هذه المسألة، وقال حتى لو اختارت نفسها لا يقع الطلاق، لأن الطلاق في يد الرجل. وساق أدلته والتخيير في حد ذاته لا يقع الطلاق إلا إذا قالت أنا اخترت نفسي فقال لها زوجها خلاص أنت طالق، يقع الطلاق. وابن القيم لما ناقش المسألة يعني تعجب لقوة برهان ابن حزم، وقال لولا أن هناك هيبة الصحابة ومكانتهم وإفتاهم في هذه المسألة لكنا نقول بقول ابن حزم، لأن يعني الصحابة كلهم قالوا بوقوع الطلاق بالتخيير. لكن هل يقع رجعي أما يقع دائم؟ خلاف بينهم، لكن اتفقوا على أنه يقع به طلاق. وابن حزم لم يوافق ولم يأخذ بفتوى الصحابة في هذه المسألة، وكان له أدلة قوية، ومع هذا يعني هيبة الصحابة ومكانتهم في مسألة لم يختلفوا فيها. فيقول ابن القيم يعني لولا أن هيبة الصحابة لقلنا نقول، أو كلام هذا معناه يعني بقول ابن حزم. فالمهم التخيير هذا مثل التوكيل، هذا مأخذ الصحابة، ولما خيرها كأنه وكلها، ويجوز التوكيل في الطلاق. وهذا برضه بخلاف رأي الظاهرية، قالوا حتى قالوا الطلاق ينفع، الوكالة تنفع في النكاح لكن ما ينفعش الوكالة في الطلاق. لكن جمهور أهل العلم أنه يجوز أن يوكل غيره في أن يطلق زوجته، بس يحدد له، حدد له نوع الطلاق، وحدد له مين الزوجة اللي يطلقها، ويعني حدد له كل حاجة. فإذا أوقع الطلاق على ما حدد له الزوج وقع الطلاق، وإذا خالف بذلك لم يقع الطلاق، لأن الوكيل يقوم مقام من وكله ويقوم مقام نفسه في ذلك. فهو إذا قال زوجتي اختاري فاختارت نفسها كأنه قال أنا وكلتك في الأمر، فقالت خلاص بالوكالة دي أنا طالق. هذه الايه اللي أجازوها، إنما يبدأ كده الزواج من أوله، الرجل اللي زوجته في يوم من الأيام تقول له أنت طالق وعلي الطلاق، والكلام ده كله هذا طبعا من كان قال به بعض أهل العلم، إلا أنه كلام غير صحيح، والراجح أن هذا لا يكون، لأنه شرط ليس في كتاب الله. هل يجوز صلاة الجنازة بدون وضوء؟ لا صلاة لابد فيها من حضور، لقول العموم قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لا صلاة بغير طهور. هل يجوز تخصيص شهر شعبان بالصيام عشان صلى الله عليه وسلم يصوم أكثره؟ نعم يجوز أن تخصي من الصيام في شعبان، لكن سيتعرض عليك إيه إذا نص من شعبان، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوم، واختلف أهل العلم فلا تصوم إذا انتصف شعبان فلا تصوم، يعني المقصود بإيه؟ فبعض أهل العلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم يعني لمن لم يكن له عادة، واحد بيصوم طول السنة وجي عليه شعبان وصام نص من شعبان ودخل عليه النص الثاني يصوم، أما واحد ما بيصومش قبل شعبان فيصوم في النصف الأول فقط. هذا رأي. رأي الثاني إذا انتصف شعبان فلا تصوم لمن لم يصم في النصف الأول، يعني إذا نصام في النصف الأول يكمل صيام. هذا رأي ابن خزيمة، إذا صام في النصف الأول يكمل في النصف الثاني، وإذا لم يصم في النصف الأول يبقى لا يصوم. قال إيه؟ قال أن هذا سيكون شبيه لمن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين لرمضان، فالنبي صلى الله عليه وسلم طول المدة لدى يوم أو يومين خلاهم 15 يوم أو 14 يوم، يعني نص من شعبان. فهذا هو الرأيين المأخذين في هذه المسألة، وهي مسألة اجتهادية عشان محدش يقول لي إيه الراجح إيه. هل يجوز خص شعر عانة المرأة أم الإيه؟ أم الإزالة الكاملة؟ طبعا هو الإزالة الكاملة هو ده الأصل، لكن إن قصت يجوز، لكن هو المطلوب إن النظافة، يعني الحديث حلق العان وقص الشارب ونفس الإبر، افرض واحد نظافة يمسك الإبر كما كان الإمام الشافعي لما دخل أي رجل وشافه بيحلق الإبر قال إني أعلم أن السنة النسبة لكني لا أقوى عليه، فأراد أن يبين السنة وبين عذر. فإذا كان سواء رجل أو امرأة لا يستطيع حلق العانة وقصها فإن شاء الله يعني الأمر جائز، وإن كان الأولى الحلق كما جاء في الحديث. هل يجوز التعامل مع البنوك الإسلامية؟ يعني البنوك الإسلامية احنا دايما نقول هي أحسن الوحشين، إذا كان الإنسان مضطر يعني معاه قرشين محيرين ومش عارف يوديهم فين ولازم يحافظ عليهم، فدي أحسن إيه؟ أحسن مكان. فده بقول لك هاتهم لي لا حطوهم حافظ عليهم، فدي أحسن مكانكم تحط فيهم. والعقد الذي بينك وبينهم عقد صحيح بخلاف العقود الثانية، العقود الثانية طبعا في شبهات، الناس طبعا بتاخد الظاهر بنك إسلامي وده زي زاوية ده بيدي فايدة وده بيدي فايدة، بقول لك لا، أول حاجة تبص صورة العقد، صورة العقد الذي بين البنوك الربوية عند البنوك الربوية إنك هتاخد على 1000 جنيه كذا ما حد يدالك، وصورة العقد في البنوك الإسلامية إني على المكسب والخسارة فيش تحديد، يبقى ده كده الإيه العقد صحيح، العقد الذي بينك وبينه صحيح، انما العقد الثاني عقد باطل لانه قام على الربا. بتاتي شبهات اخرى بقى، صحيح في قصور عند البنوك الاسلاميه، الشبهه الاولى يعني في شبهات يترد عليها وفي شبهات محتمله والله اعلم. يعني هو مثلا يقول لك ايه البنك بيحط في البنك المصرفي البنك المركزي فلوس، وهذا ما هو مش هيبقى بنك الا ما حط فلوس اجباري، لازم يضع فلوس اجباري ليه؟ البنك المركزي بيسموه بنك البنوك عشان لو حصل افلاس يبقى هو المسؤول ان ايه يرد للناس ويضيعهم الا اذا فلس هو كمان مره تاني. فده شيء اجباري، وهم بيقولوا ان الفائده اللي بيطلعها البنك المركزي على هذه الاموال هم ما بيضيفوهاش لاصحاب الاموال، يحطوها في يوزعوها الفقراء ومساكين او مصالح او نحو ذلك، ما يحطوهاش على ايه لاموال العملاء بخلاف التنين، ويمكن ده هو السبب اللي بيخلي التنين يعني بيدوا فوائد كتيرة ودول تروح تاخد الربح منهم تجد شيء بسيط. الشيء الثاني ان هم بيقولوا ان هم حايطين فلوس في البنوك التانية، هذا يحتاج الى بيان، يحتاج الى برهان، وايضا لو كان الامر كذلك لا ممكن يكون هناك يعني في يعني ما نرد به على هذا الكلام او يردوا بهم على هذا الكلام ان خشية ان تضرب البنوك الاسلامية فيكون لهم رصيد يستطيع ان هم ايه يأخذوا ويردوا للناس ودائعهم. هناك في بعض المعاملات التي تقوم بها البنوك الاسلامية زي بيع المرابحة هذه محل خلاف بين أهل العلم، هل الذي يقوم به البنك صحيح أم غير صحيح؟ فإذا كان البنك يشتري البضاعة ويدخلها في اسمه وتحت ضمانه ثم يبيعها، فهذه إن شاء الله على قول من يجيز هذه المعاملة صحيح. وأما إن كان من برا برا كده زي ما بعض الناس دلوقتي ابتدت تشتغل في الموضوع دوت، عايز بضاعة طب تعالى اشتري لك، تشيل البضاعة وتاخد الفلوس وبعدين قسط لي، هذه طبعا طريقة ايه؟ طريقة ربوية لا تجوز. فهذه البنك جاء فيها فتاوى من بعض المجالس الفقهية بصحة هذه المعاملة. طبعا يقولوا بيخش في بناء قرى سياحية وبتاع سياح ومش عارف ايه ومحرمات، ها هذا طبعا كان يفعل ذلك فهذا طبعا ذنوب وأثام، ها فهذا خطأ منه لا شك. عشان كده احنا بنجزمش ما بنقولش دوت 100%، انا بقول لك هو احسن الوحشين، اذا اضطريت يبقى هو دوت الايه اللي ممكن تتعامل معه. الله هل يجوز قراءة القرآن على المياه التداوي بها مع ذكر الدليل؟ يجوز، والدليل عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقية ما لم يكن شرك، قد ثبت على عبد الله بن عباس فعل ذلك. فاذا كان قراءة القرآن على الماء هذا ليس فيه شرك، لانك لا تقول كلام فيه شرك، تقرأ القرآن وتشرب، هذا لا مانع بذلك ان شاء الله تعالى. هل بعد الاذان اقول اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آتي سيدنا محمد؟ طبعا الحديث آتي محمدا الوسيله والفضيله وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته فقط، ام اكمل انك لا تكمل في الميعاد؟ فهل هذه التكمله غير ثابته؟ نعم، اولا كلمه سيدنا غير وارده في الحديث، وهذه الاحاديث اذكار توقيفية يعني سنة لا يجوز فيها شيء، وإنك لا تخلف الميعاد أيضا ورد في رواية ضعيفة، ولكن الرواية الصحيحة الذي وعدته فقط آخر الحديث الذي وعدته. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.